Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. الإشادة متواصلة داخل المملكة وخارجها بالقرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية. شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء رحبوا بالقرار 1797 مثمنين الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس وشادوا بمضامين الخطاب الملكي الذي زف إلى الشعب المغربي هذه البشرى السار. اليوم 3 نوفمبر المغرب يخلد اليوم الوطني للصناعة. المغرب نجح في بناء صناعة سيارات قوية أصبحت اليوم أول قطاع تصديري في المملكة وصناعة الطيران في تطور مستمر. إسرائيل تعلن عن تحديد هوية الرهائن 3 الذين تسلمت رفاتهم من حركة حماس أمس وستتسلم المزيد في الأيام المقبلة بعد موافقتها على دخول الحركة والصليب الأحمر للخط الأصفر للبحث عن الجثث. في السودان 10,000 يفرون من ولايات شمال كردوفان بعد أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور حيث الأوضاع الإنسانية كارثية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم دولاً من بين الصين وروسيا بإجراء تجارب نووية تحت الأرض دون الإعلان عنها مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستتبع هذا النهج أيضاً. الترحيب والإشادة متواصلان داخلياً وخارجياً بالقرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية. شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء رحبوا بالقرار الذي رسخ مقترح الحكم الذاتي مثمنين عالياً الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس برؤية متبصرة وفكر متنور ومتجدد. وأكدوا في بيان تم تلاوته عقب اجتماع عقد أمس بهذه المناسبة أن قرار مجلس الأمن زكى شرعية مغربية الصحراء ووجهوا بهذه المناسبة نداءً إلى أخوانهم وأبناء عمومتهم في مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم الأم في كنف العزة والكرامة والحرية. نستمع لحسن الإدريسي أحد شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء.
بالنسبة لنا كشيوخ ممثلين للقبائل وساكنة الصحراء جهة العيون الساقية الحمراء بدورنا نثمن هذا القرار ونعتبره قرار تاريخي لأنه أعطى الشرعية التاريخية والشرعية القانونية للحكم الذاتي وللمنطقة تحت السيادة المغربية وهذا ما كنا نطمح إليه وإحنا هذه هي الفكرة اللي كنا ندافع عنها كشيوخ القبائل ندافع على أن المنطقة اللي تقد يعدلها هو الحكم الذاتي وهذا ما جاء به نص القرار الأممي لأنه قال على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد اللي يقد يعود تسوية للتفاوض لحل هذا المشكل وهذا طبيعة الحال هذا شيء كبير شيء نفتخر به وشيء الحقيقة اللي هو زين عندنا لأنه وهذا الحكم الذاتي هو فيه ضمان لم الشمل الصحراويين وفيه يعني ضمان الكرامتهم وعيشهم الكريم والأمن وضامن الأمن الاستقرار في المنطقة وعلى كل حال هو حل اللي هو راضي الجميع.
اليوم 3 نوفمبر الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة في المغرب تطور كبير لقطاع صناعة السيارات والطيران بصادرات كبرى والرهان على تطوير صناعة الاستهلاك الداخلي. نستمع لعادل الرئيس رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهات الشمال.
منذ استقلال المغرب خطى خطوات كبيرة. اليوم المغرب يصدر السيارات إلى عدة أنحاء العالم. يصدر طبعا قطاع السيارات قطاع في ميدان الطيران الألبسة يصدر مواد كثيرة تنتج في بلدنا اليوم. فنحتفل بهذه الإنجازات ونقول بأن هذه الخطوات هي كبيرة نحتاج إلى خطوات أكبر في ميدان الصناعة الداخلية للاستهلاك الداخلي. فنود أن يكون المغرب بلد متوازن بين الصناعات التي تصدر والصناعات التي تتوجه إلى الاستهلاك الداخلي. فالاستهلاك الداخلي يجب أن تعطى له أهمية كبرى لكي يكون المغاربة مستثمرين في بلدهم، ولكي ننتج مواد نستهلكها في الداخل ولا نستوردها من الخارج. وسيكون المغرب إن شاء الله بلد متوازن بين الصناعة اللي تصدر موادها والصناعة التي تتوجه إلى الاستهلاك الداخلي.
أعلنت إسرائيل اليوم تحديد هوية الرهائن الثلاثة الذين تسلمت رفاتهم من حركة حماس أمس، مشيرة إلى أنها تعود إلى عسكريين قتلوا أثناء هجوم 7 أكتوبر 2023. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار يفترض بالحركة إعادة جثامين 28 رهينة، لكنها أعادت حتى الآن جثث 17 كانت محتجزة لديها، مؤكدة أنه من الصعب تحديد مكان الرفات. ووافقت إسرائيل على دخول حماس والصليب الأحمر الدولي للخط الأصفر تحديدا شرقي خان يونس للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين آخرين. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف السويدي.
في تطور لافت لملف البحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة، سمحت إسرائيل لعناصر من حركة حماس بالدخول إلى مناطق تعرف بالخط الأصفر برفقة طواقم الصليب الأحمر وفرق فنية متخصصة، في خطوة يراها الباحث السياسي ثابت العمور محاولة للدفع نحو إتمام ملف المحتجزين وطي المرحلة الأولى من الاتفاق.
هذا الأمر الآن يقول بأنه الجميع الأطراف معنية بالانتهاء من استحقاق الأولى وهي تسليم الجثامين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية. حقيقة هذا تطور مهم جدا، مش بس تطور، تحول حتى في موقف إسرائيل من التعاطي مع المقاومة الفلسطينية أو مع تسهيل البحث عن الجثامين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
عملية البحث داخل الخط الأصفر توصف بالمعقدة والصعبة نظرا لحجم الدمار الكبير الذي حل بتلك المناطق وتغير معالمها بالكامل، وهو ما يضع فرق البحث أمام تحديات كبيرة، خاصة أن هذه المناطق تخضع بشكل مباشر للسيطرة الإسرائيلية. 13 جثة لمحتجزين إسرائيليين ما زالت تختفي بين ركام غزة وحطامها، جثامين يعتقد أن مصيرها ما زال يشكل حجر عثرة أمام تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والوصول للمرحلة الثانية منه. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
وزراء خارجية 7 دول، تركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وأندونيسيا، يلتقون اليوم في إسطنبول للبحث في المرحلة المقبلة في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي تم التوصل إليه بناء على خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسبق لقادة هذه الدول أن التقوا ترامب على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات آلاف المدنيين السودانيين فروا من بلدات في قرى في ولاية شمال كردوفان بعد أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور. وأفادت منظمة الهجرة الدولية في بيان لها أن نحو 37 ألف شخص فروا من شمال كردوفان الواقعة شرق دارفور، حيث سيطرت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي على آخر معقل رئيسي للجيش. نتابع تعليق أسماء الحسيني خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة.
عشرات الآلاف يفرون من الفاشر وولاية شمال كردفان، يؤكد كارثية الوضع الإنساني في السودان، يؤكد الحاجة إلى تحرك كبير جدا من أجل مواجهة هذه الظروف الصعبة التي تضطر هؤلاء الأعداد الكبيرة من البشر إلى النزوح وإلى التشرد. الخطوة الأولى هي وقف الحرب التي تؤدي إلى مزيد من النازحين ومزيد من الكوارث من أجل إغاثة هؤلاء النازحين ومواجهة احتياجاتهم. الوضع سيء جدا وقد يكون القادم أسوأ، بسبب هذه المواجهات المستمرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني يدفع التقدم الذي أحرزته قوات الدعم السريع في دارفور واستيلائها على الفاشر وإقليم دارفور بالكامل وسيطرتها على مناطق أيضا في إقليم شمال كردفان إلى مواصلة السيطرة على مزيد من الأراضي والدفع بمزيد من النازحين مزيد من التصعيد ومزيد من اللجوء. هذا يقرع أجراس الخطر للمجتمع الدولي للتحرك من أجل إيقاف هذه الحرب من أجل البحث عن هدنة إنسانية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم دولا من بينها روسيا والصين بإجراء تجارب نووية تحت الأرض دون الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتبع هذا النهج أيضا. وقال في مقابلة تلفزيونية: لا أريد أن أكون الدولة الوحيدة التي لا تجري تجارب نووية، حيث أضاف كوريا الشمالية وباكستان إلى قائمة الدول التي أعلن أنها تقوم باختبارات على ترسانتها النووية. الصين نفت إجراء أي تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات الرئيس الأمريكي. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية إن الصين أبقت على استراتيجية نووية تقوم على الدفاع عن النفس وامتثلت إلى التزامها بتعليق التجارب النووية. وأحدث الأمر الذي وجهه ترامب للبنتاغون بأن تستأنف الولايات المتحدة إجراء التجارب النووية إرباكا، وما إذا كان ذلك يعني تنفيذ أول تفجير نووي في البلاد منذ العام 1992. متابع تعليق عماد بوروب رئيس المركز الأوكراني للحوار والتواصل في كييف:
روسيا مارست دور وهو محاولة التحريك تجارب الاستخدام السلاح النووي التي أعلن عنها، وهذا فيه دلائل متعددة، وخاصة أن أمريكا بدأت تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وجمعت هذه الدلائل مع وجود أيضا توجه للصين لإجراء تجارب في المجال الأسلحة النووية، مما يعني أننا مقبلين على مرحلة اتساع فجوة الخلاف بين أوكرانيا وروسيا وأمريكا والصين ودول أخرى. يلوح الرئيس الأمريكي بأنه مع أوكرانيا وسيدعمها، وأن روسيا تجبر أوكرانيا على الانكسار بشروط مجحفة، ومرة يلمح أن الرئيس الأوكراني مندفع ومتشبث برأيه، وبالتالي لم يتح له الفرصة لإنهاء هذه الحرب، وعليه أن يتخذ موقف مرن وعليه أن يحافظ على شعبه بشكل أو آخر. ولكن يبدو أن الموقف الأخير الواضح عندما بدأ الرئيس الأوكراني يقدم دلائل على مرونته من خلال قبوله بالأمر الواقع واستعداده للبدء بالتفاوض والجلوس حتى مع بوتين في أي مكان عدا موسكو، حينها بدأ الرئيس الأمريكي يحاول أن يبحث عن مرونة من الموقف الروسي، وهذا ما لم يجده.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.
ونشرة أخبار كاست انتهت.